السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة قد من الله علينا بها بأصح كتاب قبل البخاري، ألا وهو موطأ الإمام مالك ابن أنس، والذي صنفه في نحو 40 سنة رحمة الله عليه وغفر له. وقد وصلت بنا القراءة إلى كتاب جهنم، كتاب جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة جهنم.
نعم.
قال مالك عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه.
عن الأعرج.
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزءا جزءا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا.
نعم. هذا الحديث خرجه، والذي خرجه الإمام مالك في موطئه، إسناده صحيح وهو متفق عليه، وفيه من الفقه والمعاني التخويف من نار جهنم، وبيان أعظم ما يخوف المسلم والمؤمن منها، ألا وهو شدة حرها. شدة حرها وهي دار الكفار فيخلدون فيها على مختلف نحلهم وأنواع كفرهم، فمنهم الذي هو ملحد ينكر وجود الله أصلا، ومنهم من يعترف بالله ربا خالقا رازقا مدبرا محي مميت، ولكنه يجعل معه شريك كالوثنيين يدعون من دونه أندادا يذبحون لهم ويدعونهم من دونه، فيعتقدون أن الكهنة والسحرة يعلمون الغيب مثل علم الله، نسأل الله العافية. أهل الكتاب اليهود والنصارى وكذلك المجوس والهندوس والبوذا والقديانية الذين يقولون أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول اسمه أحمد ميرزا غلام القدياني، والقرآنيون الذين ينكرون السنة كفار، والحلولية الذين يقولون أن الله في كل مكان مع قول الله أمنتم من في السماء، قال جري الحلولية كفار، والجهمية الذين ينكرون صفات الله ويعطلونها، قال ما أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، وكذلك من كان مسلما لكنه ارتد لأن استهزأ بالله يوما ولم يتب من ذلك، أو ملائكته وكتبه أو رسله، أو سخر من العلماء لدينهم، فكل هؤلاء سيبقون في النار أبد الآبدين لا يفتر عنهم العذاب وما هم عنها بمخرجين. من أنكر شيء من دين الله كالصلاة والحج كما كان القذافي يتبجح بالسخرية بالحج وينفي الحج، من حكم بغير ما أنزل الله واستحل ذلك لأن قال حكمي مثل حكم الله يسوغني ترك حكم الله، حكم الله الحكم به رجعية في هذا الزمان لا يصلع لهذا الزمان، جحد حكم الله يقول ابن عباس كافر، يعتقد أن هدي الجماعة كجماعة الإخوان وطريقتهم في إصلاح الدين أفضل من طريقة النبي في الإصلاح كافر، كما بين الشيخ محمد الوهاب في نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غير هدي النبي أفضل من هدي النبي كافر. من أسقط حرفا من القرآن كما تقول الرافضة أن القرآن ناقص والكامل عند هو مصحف فاطمة، وأن جبريل خان الرسالة فبدل أن يذهب إلى علي ذهب إلى محمد ونحو ذلك، كدعاء آل البيت من دون الله، دعاء فاطمة دعاء آل البيت من دون الله فهو كافر مشرك. فكل هؤلاء قد ضربت فقط لهم أمثلة وهم كثير، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن من الجن والإنس فهم كثير جدا، فقد ضربت لهم أمثلة في نحلهم، هؤلاء يستقرون في النار تكون عليهم مقصدة في عمد ممددة مطبقة لا يخرجون منها، ويذبح عنهم الموت كما في صحيح البخاري ويقال خلود يا أهل النار فلا موت، فالأصناف ذكرناها إذا تحقق فيهم الكفر يبقون في النار أبد الآبدين، فيذبح الموت وقد خلق على صورة كبش فيقال خلود يا أهل النار فلا موت، خالدين فيها أبدا ولا تطفأ عنهم النار. والقول بأن النار تفنى قول شاذ عن الكفار، بل يبقون فيها أبد الآبدين عياذا بالله، وذلك بعد أن يخرج منها عصاة الموحدين على مختلف كبائرهم من بدع أو كبائر كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وعقوق المرأة زوجها وغير ذلك من أصناف أو من الكبائر التي تجعل أو تكون تحت المشيئة، والتي يجعل الله إن شاء أهلها في النار فيبقون بمقدار غضب الجبار عليهم ويتطهرون بذلك ويخرجون إلى نهر الحياة ثم يدخلون الجنة، ثم تبقى النار مطبقة أبد الآبدين على الكفار، منهم الذين كانوا يدعون من دون الله أنداد سواء أصنام كهبل واللات والعزى كفار قريش، واليوم مثل من يدعو بوذا من دون الله أو يعبد البقر كالهندوس، أو كانوا من أهل الكتاب يهود أو نصارى، أو يعبد النار كالمجوس، أو من ترك الصلاة الكلية كسلا على قول، أو جحد الصلاة أو جحد الزكاة، المهم هؤلاء يبقون في النار أبد الآبدين وما هم عنها بمخرجين. وذلك أن أول من يدخل النار الكفار ولا يخرج منها، أول من يدخلوها ولا يخرج منها، ثم يتبعهم المرائين، بعض المرائين من أمة محمد كالذي كان ينفق أموال كثيرة ليقال كريم، كالذي درس العلم ليقال عالم، ليس يتقرب بطلب العلم وتعليمه، يريد وجه الله والتقرب إلى الله بإنذار الخلق لفضل العلم وليدخل الجنة، بل لأجل مراعاة الخلق كما في الحديث أول من يقضى عليهم ثلاث، فهؤلاء أول أناس يدخلون بعد الكفار، قبل من يشرب الخمر وقبل من يزني وقبل كما في صحيح مسلم، أول من يقضى عليهم يعني بعد الكفار ثلاثة يؤتى بهم، فيؤتى بالعالم فيعرف نعم الله عليه، قال ماذا عملت يعني فيما علمت، فيقول ما طلبت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، طلبت العلم ليقال عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، خذوا به إلى النار. ثاني يقول يؤتى بالغني المنفق، ما تركت سبيلا يعني في الإنفاق إلا أنفقت فيك، قل كذبت، فتقول ملائكة كذبت كم الأول، ما أنفقت ليقال جواد يعني كريم فقد قيل، خذوا به إلى النار. ثالث مجاهد قتل في سبيل الله، قال ما عملت فيما علمت، قال قتلت في سبيلك أو جاهدت في سبيلك، يقول كذبت، جاهدت أو قاتلت ليقال جريء شجاع فقد قيل، خذوا به إلى النار. ثم يتتابعون بعد ذلك بحسب كبائرهم ومشيئة الله، من بعدهم يدخلون النار ولعل المسارع في دخولهم النار بحسب جرمهم، فكلما كان الجرم أعظم، نعم، لأن الشرك الأصغر كالرياء جنسه أعظم من الكبائر، كما قال شيخ الرعاة، قال الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. ثم نخاف بعد كذا أن يكون أهل العقوق للوالدين، لأن النبي ذكر الإشراك ثم عقوق الوالدين. المهم الأمر في ذلك غيبي، لكن لقوله أول من يقضى عليهم ذكرنا بعد الكفار من أوائل من يدخلون النار. ثم قصة دخولهم النار تبدأ من الدنيا، حيث أنهم إما بقوا كفارا على أنواع الكفر ذكرناها ولم يتوبوا من الكفر إلى أن ماتوا، حتى تحقق فيهم قول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فمات ولم يتب من الكفر، منهم أبو طالب، اجتهد النبي عند رمقه الأخير أن يقول لا إله إلا الله فلم يقل، قال بي لجلوس رفاق السوء معه، وأنا أحذر في هذا المجلس وغيره من رفاق السوء، لا يستهويك للتسلية رفيق السوء، ميزه بما يطرحه في المجلس معك، تعرف رفيق السوء يزهدك في العلم، يزهدك في الشر، ويثبتك على الخير، ثبتك عن طلب العلم، وجعلك تسيء الظن بأهل العلم إلى آخره، رفيق السوء، خاصة أهل البدع وهم شر من يجلس إليهم، فيميتون القلب ويؤهلون لجهنم أكثر من غيرهم من فساق الشهوات، لأن البدع لا يتاب منها، أما الذنوب إيش؟ يتاب منها، فخطر جليس السوء من أهل البدع أشد من الفساق، كما قال بعضهم لأن أرى ابني مع أهل البرابة والخمور أهون من أراه ينشأ بين أهل البدع، كما في عند الطبراني إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدع حتى يدع البدع، نسأل الله العافية. البدعة يقول الفضيل أحب إلى إبليس المعصي، لأن المبتدع لا يتوب، والعاصي كالزاني وشارب الخمر وعاقل الوالدين يعني قد يتوب، لكن المبتدع لا يتوب، نسأل الله العافية. فهؤلاء بقوا على كفرهم حتى ماتوا، إما أطاعوا الشيطان مع أن الله حذر من طاعته، اتخذوا عدو، ما اتخذوا عدو، اتخذوا ولي كانوا يسمعون له، وبقوا على الكفر وغرتهم الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها حتى بقوا أو رفاق السوء، وأطاع الواحد منهم قرينه الذي أمره بالشر في نفسه، كل إنسان له شيطان، فبقي يطيعه حتى توفي على الكفر، ما منكم من أحد إلا معه قرين، فانتصر عليه قرينه حتى ماتوا على الكفر، شيطان لمعه، صلى الله العافية. القسم الثاني من كان دون الكفار، فحينئذ تنصب الموازين، فكانت سيئاتهم أرجح من إيش؟ من حسناتهم، فدخلوا النار ولو بمقدار سيئة واحدة، أما لتساوت حسناتهم سيئاتهم فهم أهل الأعراف، في آخر الأمر يقال لهم ادخلوا الجنة فتسبق رحمة الله غضبه، فيدخلون الجنة إذا تساوت. ذلك الإنسان منكم يكون حريص على الحسنات، يصوم شعبان الآن، ينام على إثر كرسي وعلى وضوء، يفعل الخير ما استطاع حتى تكثر حسناته، فربما رجحت ودخل الجنة ولو مقدار حسنة واحدة، لا يزهد في شيء ولا يتصدق بريال، الحسنات يذهبن، لكن هؤلاء قل الخير فيه لدرجة أنه إما أصر على صغيرة فصارت كبيرة، أو بقي على كبيرة وتهاون في أمرها ومات عليها، وشاء الله أن يعذبها، لأنه قد لا يشاء الله أن يعذبه،
لحسنات ماهية، لمصائب صارت عليها، أمراض شديدة قبل ما يموت طهر بها فدخلوا الجنة. المهم هذه تحت مشيئة الله ما دام أنهم لم يكفروا. وهذا مذهب أهل السنة أن عصاة المسلمين تحت مشيئة رب العالمين، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء القسم لدون الكفار شاء الله أن يعذبهم، فهم يبقون في النار بمقدار غضب الجبار وتطهرهم من ذنوبه، مستقل عنهم مستكثر بحسب ما مشيئة الله وهو أعلم بهم. حتى إذا تنقوا في النار وكانوا من أهل التوحيد، لم يشركوا، لم يدعوا غير الله، لم يذبحوا لغير الله، لم يعتقد النبي يعلم الغيب إلى آخره من مكفرات، فيخرجون كعيدان السماسم فيلقى عليهم من نهر الحياة ثم يدخلون الجنة، لكن قبل ذلك يكونون في النار كما يدله عليه الحديث، سواء نار القبر أو نار جهنم. أما نار القبر فجاء فيها حديثنا حديث البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان، نسأل الله يعافينا وإياكم، نسأل الله يعافينا وإياكم من عذاب القبر، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. شيء ما كان يخطر على بال ذلك، انتبهوا من المعاصي لا تخطر على بالك. خافوا من قول الله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبعض الناس يفعل في المجلس يتكلم بكلمة في المجلس مزح، يسميها مزح دعابة، ما كان يظن أنه به في النار. رب كلمة يقول النبي يتكلمها الرجل في المجلس لا يلقي لها بال، تلقيه يلقى فيها في النار أبعد بين المشرق والمغرب، يهوي بها في النار. قال تعالى ونبلو أخباركم، فأخبارنا كلها عند الله، كل أفعالنا وبطائننا ونياتنا ومقاصدنا كلها عنده سبحانه، مثاقيل الذر يحصيها علينا سبحانه. فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأما من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نسأل الله العافية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، تكون موازين ميزان كما قال الزجاج أجمع ميزان له كفتان له لسان بالإجماع، ويوزن الناس وتوزن الأعمال على صورة إيش أجسام توزن، فإذا رجعت حسناته دخل الجنة، فأما من ثقت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه يعني يسقط في النار من الصراط على أم رأسه، أمه هاوية في النار. فحينئذ يكون هذا دليل تعذيب العصاة في القبر. أما إنما يعذبان عذاب كثير، الأول كان يمشي بالنمي بين الناس والثاني كان يستنزل البول في جهنم، اطلع النبي مع جبريل على تنوه، سمع فيه كان فيه نساء ورجال عورات، كلما سبعتهم النار من أسفلهم ضوضوا صاحوا صياح يقشعره ويمكن البدن وخيف من شدة العذاب، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فما قال المشركون تاركين الصلاة تاركين صوم رمضان، ما قال تاركين صوم رمضان، ترك صوم رمضان أشد من الزنا. ليش؟ لأن اختلفوا في تارك صوم رمضان كافر ولا لا، بما أحد روايتان، أما الزاني اتفقوا على أنه تحت المشيئة. فما قال النبي أنهم كانوا يتركون صوم رمضان، ربما يصومون معنا رمضان ويصلون الصلاة الخمس مسجد لكن ابتلوا بالزنا. فقال من هؤلاء الذين يشتد عليهم العذاب من أسفلهم ممعورات في النار؟ قال هو يا محمد الزنات والزواني من أمتي يعذبون عرات في التنور، وإنما صارت النورا ليحيط بهم العذاب من كل مكان. قال ابن القيم وإنما الرجم للمحصن صار من كل مكان لأن شهوته عند قذفها، وقد أحصنه الله بنعمة النكاح كانت شهوته تقذف في جسمه من كل مكان، فناسب أن يرجم حتى الموت الزاني اللي يكون متزوج يعني. فكذلك في عذاب جهنم يوضعون في تنور، يأتيهم حر النار من كل مكان كما ترى الخبز في التنور، فيشتد عليهم العذاب ويصيحون إذا جاءهم من أسفلهم، ولا شك أنهم يعانون من فوقهم ويكون أسفلهم أشد شيء لأنه تنور يعني تركز به النار، هذا يدل على العذاب العصاة في النار، وأنهم ليس كفار لكن زنا. قال ما علل بأنهم تاركين صلاة أو أنهم يعبدون الصليب؟ قال أنهم كانوا زنا، قد يصوموا رمضان، كانوا يصلوا ويقولوا لا إله إلا الله ويتصدقوا، لكنهم عذبوا بسبب زناهم في النار. كذلك أهل اللواط يأتون الذكران من العالمين إلى آخره. وأشد هذا الباب في الشهوة إتيان المحارم الذي يستحق الذي يأتي محرمه القتل عياذا بالله. ثم نكمل القصة، فبعد أن بعثوا من القبور وعذبوا فترة منها، فمنهم من يقضى عليه في عذاب القبر، يكون حظه إما تكون الدنيا الحمى، تأتيه حمى وأمراض فيغفر ويكفر ذنوبه فيكون في القبر في الجنة، وفي الآخرة في الجنة كفر الذنوب بالأمراض اللي كانت تأتيه والحوادث والفقر وضغطة القبر والفزع الأكبر إلى آخره، فينقى بهذا فيدخل الجنة من غير أن تمسه النار يوم القيامة. فمنهم من يعذب في القبر لكن لا يعذب في النار لأنه نصيبه من العذاب انتهى في القبر، ومنهم من يعذب في القبر ويعذب في النار بحسب ذنوب وما يكفر عليه من شدة العذاب اللي يوقع. أحيانا يكتفى بعذابه في الدنيا، فإنه يروى في الحديث الحمى نار يسلطها الله على إيش؟ لتكون حظ المؤمن من العذاب عن الآخر. الحمى اللي تأتيه في حياته 70 مرة جاته إلى آخر حظه من النار، فتكفر عنه الذنوب ولا يصيب شيء في عذاب القبر، وإن الله إذا أراد بعبد خير عجل له إيش؟ العقوبة في الدنيا سبحانه وتعالى. فإذا بقي عليه شيء من العذاب بعد أن عذب في القبر فإنه يسحب من الصراط، ينصب الصراط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل في الشفاعة، وهو قيل أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه ظل حوله كلاليب كشوك السعدان نبات، فتخطف الناس فينقسم الناس إلى أقسام في المرور عليه، منهم من يمر كطرف العين سريع، ومنهم كالبرق، ومنهم كأجاود الخيل، فهؤلاء الناجون على حسب أعماله ويعطون من النور والقوة بحسب إيمان في الدنيا وعمل الصالح، فيكشف له لدرجة السرعة، والمنافقون يخدعون كما كانوا يخدعون المؤمنين، يجعل الله لهم نور ينخدعوا ثم ما لا يفتوا إلى يسقطوا في النار في الدرك الأسفل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيخدعون، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ومن قبله العذاب، ينادوهم ألم أكن معكم، الله أكبر، هان الله العظيم، يبغون ينجون مثلهم وما أتوا باعتقادهم أهل توحيد يبغون ينجون معهم، هم كفار في الباطن سبحان الله، ألم نكن يبغون شفاعة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. كيف يبكتوهم؟ كيف؟ لأن المعية في الدنيا لا تغني، بعض الناس يختر يقول أنا عندي معاصي وأفعل لي رجل صالح أعرف إمام مسجد يدعي لي دائما، وش الغرور هذا؟ ما ينجيك إلا إيش؟ عملك. يقول النبي لفاطمة يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك بتقوى الله، لا أغني عنك من الله شيئا، لو فعلت من المعاصي ما يعذبك به الله أنا وأنا رسول الله لا أغني عنك وأنا أبوك. مسألة يعني حسنات وسيئات وموازين تنصب، ليس لأحد نسب مع الله، إنما هو عمله، من أبطأ به عمله لم يسرع به إيش نسبه. ثم الناجين أيضا أدنى درجاتهم، من أدنى درجاتهم اللي يحبو ويخدش وتسفعه النار فيصل بالكاد إلى الضفة الأخرى التي فيها القنطرة، يتحاسب مع يتقاص مع إخوانه، أحد لطمه، أحد أخذ ماله، أحد سبه أمام الناس وذاك ضعف أن يرد عليه ويأخذ حقه يوم القيامة، حسنات وسيئات القنطرة هذبوا. فيأتي بعضهم بحسنات سبحان الله كالجبال كما خرجها للسنة، ويأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، نعم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فين فنيت حسناته؟ طرح عليهم من سيئاتهم، خفف عنهم يجيب له سيئاته نسأل الله العافية، ثم يطرح في النار. إذن في مقاصة قد لا ينجو بعدها، صحيح ولا؟ انتبه، احذر الظلم وتسامح مع الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. ثم حينئذ بعد آخر تكفير لهم جرح الكلوب لهم وسفع النار خلاص وتقاصوا وصلوا الباب الجنة، وصلوا باب الجنة طيبين ولا غير طيبين؟ طيبين، كفر عنهم بالحوادث الدنيا، بقي شيء عدوا في القبر، بقي شيء سفعتهم النار، بقي شيء، المهم يصلوا للجنة طيبين أو اكتفي بما حصل لهم في الدنيا من كفارات أمراض وفقر وأشياء كثير مصائب توالى عليهم كفر بها عنه. وذلك الملائكة لما استقبلهم في الجنة تقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال المقيم إذا لا يدخل الجنة إلا طيب، فيطيب بعد ذلك بعدة أشياء، مصائب الدنيا، ضغطة القبر، الفزع، المرور على الصراط، الخدش اللي يحدث له، سفع النار من تحته وهو يمشي على الصراط، أشياء كثير كفر بها حتى يدخل إلا الجنة طيب، فإن لا يجاور الله وسقفه عرش الرحمن إلا طيب. طبتم فادخلوها، سلام عليكم طبتم فادخلوها سالم، الله ما جعلنا منهم، واغفر لنا وارحمنا واحسن ختامنا، لا إله إلا أنت، واصلح قلوبنا وأعمالنا. فإذا أخذه الكالوب، انتبه الآن، الآن نلج في الموضوع في الصفة، إذا أخذه الكالوب وسقط في النار فإنه يسقط من منكس، ويستدل على ذلك عند بعض العلماء بقوله فأمه هاوي، فإنه لا يسقط هكذا على 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 مقعده كذا، يسقط على رأسه، والسقوط هذا مهيب جدا. يعني أنا أعرف شخص حكى لي بعض الثقات عنه، كان يتجول في بعض الجبال بالجنوب في عقاره، وقرر يرجع لبيته، فكان حدث السيارة ونزل من شاهق، سبحان الله لما نزل من شاهق نزل سيارة الطريقة ما يعني أصابه أي شيء، حبطت هبوط عجيب ما أصابه شيء، دخلوا عليه وجدوه متوفي من إيش؟ سقط قلبه، سكت قلبه أظن من الهبوط، ما أخوف، ما يعرف إيش النتيجة، فيجي له خوف شديد ورعب إلى أن يسكت قلبه، فتحوا السيارة عليه وجدوا متوفى، ولا يقول ولا شيء أصابه، لا شرخ في رأسه ولا شيء، متوفى سكت قلبه. فكيف بالسقوط من شاهق الصراط على أسفل جهنم؟ فإن عمر كما عند الترمذي كان يقول اتقوا النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد، أما قعرها من فوق الصراط أو من عند شفيرها فقد جاء في حديث الحسن البصري الذي خرجه الترمذي أو مسلم في صحيح حديث عتبة بن غزوان، قال الحسن البصري حدثنا عتبة بن غزوان على هذا المنبر بالبصرة، قال لقد حدثنا يعني رسول الله بين لنا أن حجر الصخرة العظيمة تهوي من شفير جهنم 70 خريفا لا تستقر في قعرها. أنا كنت على أحد الشواهق في الجنوب، تعرف شواهق الجنوب عالية، فقررت أن أرمي شيء وخفيف كان ليس ثقيل يعني شيء من الحديد، فرميت به تحسب الساعة حتى هبط، وكان عمق بعيد لأن السيارات تجيتها صغيرة بعيدة، بعد يمكن استقر بعد 3.5 ثواني سمعت صوت مع هذا الشاهق. كيف إذا لم يكن الشاهق، كان الشاهق ساعة حتى هبط، 24 ساعة، شهر، شهرين، 12 شهر، 5 سنوات، 70 سنة، مخيف وظلمة يعني. فهذا عذاب قبل العذاب أن يصاب به أهل جهنم، قعرها بعيد جدا لا يصيب قعرها بعد 70 سنة، إن شاء الله العافية، 70 خريفة. ثم إذا هو فأبواب جهنم التي تلقاهم قال الله فيها لها 7 أبواب، يقول السعدي وغيره أبوابها أطباق بعضها فوق بعض، يعني مثلا كذا 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 أطباق، لا لها 7 أبواب، لكل إيش باب منهم جزء مقسوم، قسم الله بأعماله، هذا سيدخل من الباب الأخير، هذا منافق في الباطن كافر زنديق كان يسخر بالله ورسوله، المهم اسمه معروف، سينزل آخر من آخر الأبواب اللي هي الدرك الأسفل، هذا آخر آخر طبعا، لأن أطباقها كذا فوق بعض، فكل واحد ينزل في الجزء اللي هو قدر أعماله السيئة، فكلما كانت أخف أعماله السيئة يرتفع يكون العذاب أخف عليه. وذلك قال في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتعرفون أقسام الناس بالشر، في ناس، في إنسان عاقل والديه يأكل الربا يزني إلى آخره، له قسم، له قسم حسب الشر. وأخفهم عذاب سينزل في الباب الأول، لأنه في باب ثاني وراء اللي أنت تكمل 7 أطباق، فينزل في الباب الأول ويتعذب في المساحة الدرك اللائق به، هنا هي كم دركات، قد يقال 7 أبواب، إذن 7 دركات، الله أعلم. فالمنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون أجناس، في منافق معادي للمسلمين لا يفتر، يفشل لهم يعني صلواتهم في يمنعهم من الخير، فإذا نفس الباب إذا نزل منافق فيه أيضا في نفس الدرك الأسفل إيه؟ إيه نعم، بحسب أعماله تعب ولا. وهكذا أخفهم عذاب اللي هو الباب الأول ينزل، أخفهم عذاب رجل يقول النبي عنه توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ، إيش لا يرى حتى أشد عذاب، أخف عذاب تغلي يغلي دماغه، كما قال بعض السلف لو كان الناس في المشرق وفتح فجوة من جهنم في المغرب لخرجت أدمغتهم من مناخيرهم من شدة العذاب، صلى الله عليه. فإذا سقطوا داخل النار فهيا نرى الآن كأننا ننظر إلى داخل النار رأي العين، بحسب الأخبار، ما نعلم الغيب. فلتعلم حينئذ أن أخبار جهنم وصفتها غيب، لا يجوز أن تتكهنه بعقلك. ولذلك كل التصاوير اللي شفناها محدثة، يحطون على كتاب صفة جهنم وكذا رسمة نار، أصلا ما هي النار هذه التي هي منورة؟ ظلمة، كما سيأتي الليلة في حديث موطأ مالك، كما قال أبو هريرة: ترون حمراء كناركم هذه، هي أسود من القار، القار هو الزفت، فهي سوداء مظلمة. فحينئذ نبدأ في صفتها بحديث الموطأ، ثم نردف ذلك بما تيسر من صفتها. فأول أعظم ما يخوف به في النار أتى به مالك: درجة حرارتها، هذا أشد شيء. ما أتى بالظلمة، أتى بعدها بالظلمة، لكن أول شيء بدأ به مالك واكتفى التخويف من النار بحرارتها، وهذه يكفي ترى في التخويف من النار. ومالك كتابه اختصر، ما ذكر طعامهم، ما ذكر ثيابهم، ما ذكر نومهم، ما ذكر كم عدد مالك يعذبونهم، اكتفى فقط بحرارة النار. وهذا فعلا يقول: هذه الغرفة إذا ما 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 ما, ما صنعت ذلك، يقول جبار، ندخلك في غرفة حرارتها 3000. يكفي هذا في التخويف ولا فيها 70 رجل يعذبونك؟ تكون أشد خوف، خوف أشد لا شك، لكن لما يقول الحرارة هذا أعظم شيء ولا. فاكتفى مالك بأعظم ما يخوف من النار، فروى حديث، وهذا من فقهه لأنه مختصر كتابه رحمه الله، ما أحب يطول. فروى حديث أبي هريرة في درجة الحرارة أو شدة الحرارة في النار، كما قال عمر: اتقوا النار فإن حرها شديد. قال: نار بني آدم التي يوقدون، يعني عند الخباز، والمرأة في بيتها في الفرن يوقدون النار بإنضاج الخبز. جزء هذه النار اللي في الدنيا من 70 جزء من نار جهنم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بل جاء في الحديث وصح عن ابن مسعود، قيل موقوف عليه، وابن صاحب العلامة الباني مرفوع للنبي: إن ناركم هذه ليست نار جهنم، لا ينتفع بها أحد لو كانت نار جهنم، إنما ضرب على ناركم هذه بالبحر ضربتين حتى تستطيع تنتفع وتضعوها في التنور تتعاملون معه. ضربت ضربتين بالبحر، ولولا أن ضربت ضربتين بالبحر لما استطاع خباز أن ينتفع به بنار، لكن نار جهنم لم تخفف، فهي جزء من 70 جزء. قالوا: يا رسول الله، أنها كانت الكافية لو عذب أحد بنار الدنيا هذه كانت كافية. قال: لقد فضلت عليها 69 جزءا، في رواية مسلم: كلها مثل حرها. والحديث رأى متفق عليه عند البخاري ومسلم، فهذا يكفي في التخويف منه حقيقة. حديث الآخر اللي بعده: ثم نذكر حينئذ ظلمة النار، وأنهم يعذبون بحرارة شديدة، وليس في وهج يرون فيه نور ويرون فيه. اقرأ.
قال مالك عن عمه أبي سهيل
هو ثقة
ابن مالك عن أبيه،
نعم، عن أبيه مالك بن أبي عمرو الأصبحي،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه، لهي أسود من القار، والقار الزفت.
نعم، إذن النار ليس كما يظنها العامة. العام اليوم إذا ذكر لهم النار قاسوها بنار الدنيا، لونها حمراء أو برتقالية أو فيها زرار، لا، مثل قارصة، ظلمة شديدة، وهذا أخوف وأشد عذاب على الناس. بل فيها حجارة الكبريت، قال الله تعالى: وقودها الناس والحجارة أي قيل حجارة الكبريت. قال السعدي أو غيره قال لما حجارة الكبريت؟ اسمع فيش. نتن ريحها عند الاحتراق، التصاقها الشديد بالأجسام، حرارة شديدة، دخانها وعفونتها، فهي عذاب على عذاب من جهة العفونة، فلا ينجو الإنسان بالتعذيب حتى بالعفونة في النار بحجارة الكبريت.
وأثر أبي هريرة: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت. هذا إسناده صحيح، وفيه أن النار مظلمة وليست كنار الدنيا، حمراء بل مظلمة، شديد حرها، فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. وهذا الحديث وإن كان عن أبي هريرة لكن له حكم الرفع، لأن مثله لا يدرك بالرأي. وإذا سألت حينئذ: هل شدة الحر هو التعذيب فيها به؟ أقول: كلا، يعذبون في النار، نسأل الله يجيرنا وياكم من حرها ومن بردها، يعذبون بشدة النار وشدة الحر وشدة البرد. شدة الحر وشدة البرد، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى الله فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر، ونفس في الشتاء أشد ما تجدون من البرد، أو كما قال. وقودها الناس والحجارة. نعم، لا شك للقياسيين للطبيعة كالنار فإنهم إذا قاسوا نار الدنيا يجدوا أشد مكان يشتد فيه الحر الموقد نفسه، الجمر اللي يوقد النار، فتشتد النار على أهلها لأن الناس وقودها لا شك. قال الله تعالى: وهؤلاء الكفار، والله أعلم بالمسلمين العصاة، قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإذا سألت عن ثياب أهل النار فقد قال الله تعالى: قطعت لهم ثياب من نار. فوق ما قال الله تعالى: أحاط بهم سرادقها، تحيط بهم من كل مكان، ومع ذلك تقطع لهم ثياب من إيش؟ من نار. وإذا سألت عن طعامهم فمن ذلك الزقوم، الشجرة الملعونة، شجرة
تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا يدل أن الشيطان قبيح المنظر، مسخه الله، فقد لا يكون بهذه الصورة قبل اللعن. المهم انتهى أمره صار قبيحا في صورته. ولا شك أنك من التعذيب في الدنيا أن يذهب بالشخص المعذب إلى المزابل وقد تغير الطعام فأصبح قبيحا متقذرا، فيقال حينئذ بالإرغام كل، فيجد الإنسان إذا أكل منه من التعذيب ما هو من أشد العذاب، صحيح يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فالزقوم شجرة ملعونة، هي طعام الأثيم، شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ويرغمون على أكلها. وإذا سألت عن شراب أهل النار فماء الحميم، قال العلماء فإذا عطش يعني الرجل من أهل النار وراد أن يشرب يرفع له إناء الحميم، فإذا أراد أن يشرب قبل أن يضع ربما شفتيه يسقط لحم وجهه من شدة الحرارة، هذا شرابه. وفيها خنادق وحيايا وعقارب، يجد سمها كم سنة إذا لدغته العقرب؟ أظن قيل 40 سنة. والحيايا، فمن ذلك النساء اللاتي لا يرضعن أولادهن من ثديهن، فإن الله يسلط على أفداهن حيايا تنهش من أفدائهن. وهذا لعله محمول على أنها ما وجدت لهم بديل من مرضع وتركته يجوع ويتعذب بالجوع. أو إن لم تستطيع لم تجد له مثلا حليبا ولو صناعيا تغذيه به. فالمقصود أن فيها حيايا وعقارب، ألوان من العذاب. النوع الثاني البرودة الشديدة، يحرقهم البرد، يحرقون بالبرد كما يحرقون بالنار بالبرد الشديد، هذا نوع آخر. وأعداد المعذبين، اختلف العلماء في عدد المعذبين الملائكة. يتميز الملك اللي يعذب في النار بالقوة حتى لا يؤثر فيه النار، وأصح الأقوال أنهم 19، الواحد منهم يكفي لتعذيب أهل النار كلهم، عليها 19، هذا عدد المعذبين بالنار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. لماذا الإنسان ينبغي أن يهتم بأولاده وتربيتهم ويبيت معهم ليقيموا الصلاة؟ لأن الله أمر بذلك، لا يحب أحد أن يرى ولد يعذب بالنار، تعذبه الملائكة في النار، فينبغي أن يوقظه للصلاة وأن يجعله يهتم بحفظ القرآن وحضور حلقات العلم. عليها إيش؟ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى مهما استرحموا مهما صرخ أمامه وهو يتحطم، فقد سمى الله النار الحطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها، ويضربون مطارق ولهم مقامع من حديد. فليس عذاب النار شدة الحرارة شدة البرودة، ثياب من نار وأحاط بهم سرادقها، بل ألوان، فيضربون بمطارق تهشم جماجمهم وتهشم عظامهم، وذلك سميت الحطمة. قال ومقامعها الحديد، حرها شديد، قعرها بديع بعيد، مقامعها الحديد كما قال عمر أكثر من ذكر النار رضي الله تعالى عنه. ويتبرأ فيها الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فكانوا أئمة يدعونهم للنار ويطيعونهم. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فهؤلاء اللي يقودون الآن الجماعات كالإخوان والسرورية ويكون لهم تبع يقلدونهم في كل شيء، فلا قلوب لهم واعية للسنة إلا بحسب ما يوجهونهم له، تقليد أعمى وتعصب، فستقطع هذه الأسباب. وتذكرون الآية الأخرى التي تدل على ذلك، ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، شوف هنا يندم العاصي للرسول، كان يقول اتبع السنة، هو تكبر ما يبي ما يحب الناس، ويبي يا أخي قبل تعذب بالنار بالبدعة اتبع السنة. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إيش يقولون بعدها؟ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أطعنا حسن البنا، أطعنا إلياس، أطعنا أمير جماعة التبليغ في العالم حسب مخططهم. يا أخي لا يكون هؤلاء إما لك، ولا يكون سادة عليك، ولا يكون أمراء عليك، ليكن إمامك الرسول وما كان عليه الصحابة. يوم يأتي كل أناس بإمامهم، ليكن إمامك الرسول في طريقة الدعوة، في الجهاد، في التكفير، طريقة الصحابة، لا تمشي على هؤلاء. قال الإمام بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة المتوعدة بالنار. بعض الناس يحسب بس فقط الزنات اللي يدخلون النار، المرأة المتبرجة كاسي عارية تمشي في الأسواق تدخل النار. يا أخي انسون إنه في ناس يستغلون هذه المنكرات للإثارة على ولي الأمر وإحداث سفك الدم، وهم الخوارج، وهم أشد الناس عذاب في النار، لأن النبي سماهم كلاب إيش؟ النار. يستغلون هذا، ينسون أن هذه البدعة، بدعة الخوارج، أشد من بدعة من منكر الزنا، لأنه يولد سفك دم ويولد إخلال في النظام والدين والخروج، والذي يولد سفك الدماء وذهاب أمر الدين والدنيا، وهو أشد من الزنا. هذا جهل منهم. وجعلنا منهم أئمة يدعون ليش؟ إلى النار. فليس فقط من يدعو للنار بسبب الزنا بل يدعو لمذهب الخوارج الذين يسفكون الدماء، كما رأيتم الذين خرجوا في اليمن وفي تونس، وفي كم سفكت الدماء على إثر خروجهم، وكم حصل من نكبة على الإسلام وأهله وضعف بسبب ما يسمونه الخريف الربيع العربي، وهو الخريف الدموي. إيش جنوا هؤلاء؟ أعرف أناس في بعض المساجد عادوني يوم ذكرت كلام شيخ الفوزان أن هذا فساد ليس جهاد، بعد فترة والحمد لله ورأوا بعينه الواقع اعتذروا وقال كان هذا الرجل ومثله معه حق، يوم كان يحذرنا من هذا الخروج الطائش الذي لم يجني لم يبنى على إثره قصرا ولم يبنى ولم يفتح مصر إلا أنه زاد الطين بلة. قال ابن تيمية ما خرج الطائف على رأس أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه من ضياع الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. وقال في موضع آخر جاء في بعض الكتب الإلهية يا عبادي لا يشغل أنكم سب ملوككم الحكومة والمنكرات، لا يشغل أنكم سب ملوككم، الله يقول في بعض كتب الله، لا يشغل أنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. فأنيبوا عباد الله إلى الله لتتقوا نار جهنم، فإنه شديد حرها بعيد قعرها الحديد مقامعها. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الموطأ وكذا النسائي في الأسبوع القادم في صفة جهنم، والحمد لله رب العالمين.